الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التأمين للدكتور جمال الدين مكناس والدكتور محمد سامر عاشور، الوحدة التعليمية الثالثة، الجزء الثاني، بعنوان أركان عقد التأمين. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 36 إلى الصفحة 46. تقدمت مبادرة ضوء بصوت لجين عرابي. أنواع الخطر: إذا ما توافرت في الخطر الشؤون القانونية والشروط الفنية وكان قابلاً للتأمين، فإن هذا الخطر يكون على أنواع مختلفة يساعد تحديد أوصاف الخطر على التمييز فيما بينها. فقد ذهب بعضهم انطلاقاً من تحديد أوصاف الخطر إلى التمييز بين أنواع متباينة منه. لذلك يوصف الخطر من حيث إمكان تحقيقه بأنه إما خطر ثابت أو متغير من جهة، وقد ينظر إلى الخطر من حيث نتيجته وتحديد مسؤولية شركة التأمين ومداها، فيقال خطر معين وخطر غير معين أو خطر غير محدد من جهة أخرى. ألف: الخطر الثابت والخطر المتغير. ليست الأخطار كلها من طبيعة واحدة، فقد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، وذلك طبقاً لظروف احتمال توقعها. أولاً، الخطر الثابت: يكون الخطر ثابتاً إذا كانت قد بقيت ظروف تحققه ثابتة طوال مدة التأمين، أي أن تكون احتمالات تحقق الخطر مدة التأمين بدرجة واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر. فالتأمين من الحريق هو التأمين من خطر ثابت، لأن الحريق أمر يحتمل وقوعه بدرجة واحدة، ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء ما دامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الشتاء، إلا أن هذا لا يعني أن الثبات يكون منتظماً وتاماً، ذلك أن الخطر قد يتعرض إلى تغيرات مؤقتة أو نسبية، فثبات الخطر هو أمر نسبي، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتغير احتمالات توقعه أصلاً، فهناك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة، وهذه وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً، مثل ذلك خطورة الأمطار أو الصقيع، كلما دخل فصل الشتاء ازدادت فرص تحققه وقلت هذه الفرص كلما اقتربنا من فصل الصيف، كما تزداد فرص تحقق حوادث السير في المدن السياحية في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء. ومع ذلك، إذا ما نظر إلى الخطر خلال وحدة زمنية معينة وهي مدة السنة في التأمين، تبين لنا ثبات الخطر بصفة عامة، فالحوادث تكون ثابتة في مثالنا السابق خلال فصول السنة، وإن كان حجمها يختلف من فصل إلى آخر، فإنه ثابت من سنة إلى أخرى، رغم احتمال زيادتها في فترة معينة خلال السنة الواحدة، ذلك أنها تبدو ذات طابع منتظم من سنة إلى أخرى، حيث يمكن وصفها بأنها ثابتة. ثانياً، الخطر المتغير: يكون الخطر متغيراً متى كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمين تختلف زيادة أو نقصاناً، فقد تتزايد فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متزايد، ويظهر ذلك خاصة في التأمين على الحياة، فمن أمن على حياته لحالة الوفاة فيتقاضى ورثته مبلغ التأمين عند موته يكون معرضاً لخطر الموت طوال حياته، ولكن خطر الموت يتغير وهو يتقدم في السن، فاحتمال تحقق خطر الموت وهو لا يزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة من حياته، والموت في السن المتقدمة يزداد اقترابه ويشتد احتمال تحققه، ويكون الخطر هنا متغيرا تغيرا تصاعديا، فهو في تصاعد مستمر يزداد يوما بعد يوم. وعلى العكس من ذلك، قد تتناقص فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متناقص، ويظهر ذلك في التأمين على البقاء، حيث يتقاضى الشخص نفسه مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد فترة معينة يتفق عليها، وهنا يؤمن الشخص نفسه من خطر هو في الواقع حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعنى التأميني. إذا تحقق الخطر هنا معناه أن يبقى حياً بعد مدة معينة، والخطر في هذه الحالة يتغير تغيراً تنازلياً، إذ كلما يقترب المؤمن من نهاية المدة المعينة يقل احتمال توقع الخطر يوماً بعد يوم، فهو في تناقص مستمر، ومن ثم يكون الخطر متغيراً تنازلياً. ثالثاً، أهمية التمييز بين الخطر الثابت وبين الخطر المتغير. تظهر أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المتغير، بخاصة من حيث تحديد مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن من جهة، ومن حيث الضمانات التي تمنحها شركة التأمين لتغطية الأخطار المتغيرة من جهة أخرى. بالنسبة لمقدار القسط السنوي، فهو ثابت في الخطر الثابت، لا يتغير من سنة إلى أخرى، ويبقى القسط مطابقاً للخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها، لأن احتمال تحقق الخطر في سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخرى، فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين. أما بالنسبة للخطر المتغير، فمن الواجب نظرياً أن يتغير قسط التأمين من وقت إلى آخر بالزيادة أو النقصان حسب زيادة الخطر أو نقصانه. ومع ذلك، فمن الناحية العملية، تبقي شركات التأمين مقدار القسط ثابتاً لا يتغير بتغير الخطر، إلا أنه يراعى في تقديره التغير الذي يطرأ، كما هي الحال في التأمين على الحياة، ذلك تيسيراً للعلاقة القائمة بين المؤمن وشركة التأمين، حيث تقوم شركات التأمين بالاحتياط في الخطر التصاعدي، فتخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطياً يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة، حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها، وهذا الاحتياطي هو عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي، وهذا الاحتياطي يقوم التوازن في المستقبل عندما يتزايد الخطر في الوقت الذي يكون فيه القسط ثابتاً وغير كاف لتغطية هذا الخطر. ب. الخطر المعين والخطر غير المعين. في المجال العملي للتأمين تستعمل كلمة الخطر للدلالة على محل الخطر، أي الشخص أو الشيء المؤمن، لذلك لا يكفي أن نواجه حدثاً غير محقق أي احتمالي بشأنه، حيث تتحدد في ضوئه مسؤولية شركة التأمين أو التزامها. هذا المحل قد يكون معيناً أو محدداً، وقد يكون غير معين أو غير محدد. أولاً، الخطر المعين. يكون الخطر معيناً إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق شخصاً كان أم شيئاً معيناً وقت التأمين. في التأمين من الحريق على منزل معين قيمته معروفة وقت إبرام عقد التأمين، يكون المؤمن قد أمن من خطر معين، فإذا ما تحقق الخطر فإنه يقع على شيء معين محدد القيمة وهو المنزل. هذه القيمة المعروفة يمكن أن تتخذ أساساً لتأمين يخول للمؤمن ضماناً كاملاً. وكذلك من أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين، لأن خطر الموت إذا تحقق يقع على شخص معين هو المؤمن على حياته بالذات. ثانياً، الخطر غير المعين. يكون الخطر غير المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق غير معين وقت التأمين، وإنما يتعين عند تحقق الخطر، فالخطر هنا يكون متعلقاً بتحقق احتمال معين من شأنه أن ينطبق بالنسبة لعدة أمور محددة على نحو أو آخر، أو حتى على أشياء أياً كانت، مثالها التأمين من الحريق على سلع أو بضائع ستوضع في مخزن من المخازن العامة. وكذلك بالنسبة للتأمين من المسؤولية عن حوادث السير، يكون المؤمن قد أمن خطراً غير معين، فهو لم يؤمن من المسؤولية عن حادث معين بالذات حتى يكون الخطر معيناً ومعروفاً وقت التأمين، بل أمن المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل، فالخطر غير معين ولا معروف وقت التأمين، وإنما يعرف ويؤمن عند وقوعه، أي قابل للتعيين عندما تتحقق الكارثة، ويكون على المؤمن أن يحدد على وجه التقريب المبلغ الذي من شأنه أن يغطي ما يحيق به من خطر لا يمكن تحديد قيمته تحديداً دقيقاً منذ البداية. فقيمة الخطر يمكن أن تتحدد في عقد التأمين بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً معيناً. ثالثاً، أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين. تظهر أهمية التفريقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين من حيث إمكان تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على شركة التأمين دفعه عند تحقق الخطر. فإذا كان الخطر معيناً، كان من السهل تعيين مقدار مبلغ التأمين، وهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء، كما يجوز تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فلا يتجاوز التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عند تحقق الخطر هذا المبلغ. وكذلك في التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ بصرف النظر عن مدى الضرر الذي وقع، وتلتزم شركة التأمين بدفعه كاملا عند تحقق الخطر. أما إذا كان الخطر غير معين فالأمر مختلف، ذلك لأن تقدير مبلغ التأمين يكون محددا على وجه التقريب بشكل يغطي خطرا لا يمكن أن تتحدد قيمته سلفا على وجه الدقة، إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين بشكل محدد. لذلك يمكن أن يكون مبلغ التأمين غير محدد، فتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن تعويضا كاملا عن مسؤوليته عن أي حادث يقع. ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغا معينا يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه. هامش، يسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين المحدد، فهو تأمين محدد من خطر غير معين. انتهى الهامش. فإذا كانت مسؤولية المؤمن لا تجاوز هذا المبلغ، التزمت شركة التأمين بدفعه كاملا بحسب مقدار مسؤوليته، وإذا جاوزت المسؤولية هذا المبلغ اقتصر التزام شركة التأمين على دفعه دون زيادة، فلا تعوض المؤمن تعويضا كاملا. هامش، يطبق ذلك أيضا في حدود المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين عن مسؤولية الناقل عن هلاك أو ضياع البضائع المنقولة. انتهى الهامش. تحديد الخطر. يعد الخطر عنصرا أساسيا في التأمين، وهو المحل الرئيس لعقد التأمين، لذلك لا بد في عقد التأمين من تحديد الخطر المؤمن تحديدا دقيقا. والأصل أن تحديد الخطر المؤمن يعود إلى طرفي العقد وفقا لمبدأ حرية الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين، إلا أن هنالك بعض الأخطار التي تستبعد من التأمين ويكون استبعادها إما قانونا أو اتفاقا، بالإضافة إلى تدخل المشرع في إبطال بعض الشروط التي عدها خطيرة تتحيف جانب المؤمن فيجعلها باطلة لمخالفتها للنظام العام. لذلك لا بد لنا من أن نستعرض تحديد الخطر المؤمن ومن ثم الخطر المستبعد. أولا، تحديد الخطر المؤمن. المبدأ هو أنه عندما يبرم عقد التأمين فإن تحديد الخطر أو الأخطار المؤمنة يعود إلى طرفي العقد، وكذلك تحديد شركة التأمين الضمان الذي تعد به المؤمن. إذن يحدد طرفا عقد التأمين وفقا لمبدأ حرية الإرادة وبرضائهما محل العقد نفسه، فهما اللذان يحددان الخطر المغطى. فقد يؤمن شخص من خطر معين كالحريق أو السرقة، أو من جميع الأخطار التي قد تنشأ من ممارسة نشاط معين كالأخطار التي تنشأ عن ممارسة مهنة الطب أو الهندسة، وللمتعاقد الحرية في حدود النظام العام والآداب العامة في تعيين الخطر الذي يراد تأمينه. وبشكل عام يتحدد الخطر بتحديد طبيعته وتحديد المحل الذي يقع عليه. فالخطر في التأمين من الحريق يتحدد بتحديد طبيعته وهي الحريق، وبتحديد المحل الذي يقع عليه وهو المنزل أو البضائع أو أي شيء آخر أمن عليه من الحريق. وتحديد الخطر بحسب طبيعته يحتمل التخصيص والتعميم، والغالب تخصيص الخطر، فيحدد خطر واحد كالحريق أو أخطار متعددة تتحدد على وجه التخصيص كالتأمين على السيارة من السرقة والحريق والمسؤولية عن الحوادث. وقد يعمم الخطر كما هي الحال في التأمين من جميع الأخطار التي تنجم عن نشاط معين، ففي التأمين البحري يؤمن على البضائع من الغرق والانفجار والحريق والتصادم والقرصنة وسائر حوادث الملاحة. وتحديد الخطر بحسب محله يحتمل أن يكون المحل معينا وقت التأمين، ويحتمل أن يكون المحل غير معين إلا وقت وقوع الخطر، وهذا ما بيناه في الخطر المعين والخطر غير المعين. وقد يتحدد الخطر أيضا بسببه، فيكون الخطر إما مع مطلق السبب أو محدد السبب. فالخطر مطلق السبب هو الخطر الذي يغطيه التأمين أيا كان سببه كالتأمين من الحريق أو من الحوادث أيا كان سبب الحريق أو سبب الحادث. والخطر محدد السبب هو الخطر الذي لا يغطيه التأمين إلا إذا كان ناشئا عن سبب أو أسباب معينة، وهذا هو التحديد الإيجابي. أو الخطر الذي يغطيه التأمين ما لم يكن ناشئا عن سبب أو أسباب معينة، وهذا هو التحديد السلبي. فالتحديد الإيجابي للسبب مثله التأمين على الحياة إذا كان الموت موتا طبيعيا. أما التحديد السلبي للسبب فمثله في التأمين على الحياة أن يغطي التأمين الموت بأسبابه كافة إلا ما كان راجعاً إلى الانتحار أو تنفيذ الحكم بالإعدام. كذلك في التأمين من الحريق أن يغطي التأمين الحريق الناشئ من أي سبب إلا ما ينشأ بسبب الزلزال أو الصواعق أو الحرب أو الثورة. ثانياً، استبعاد الخطر من التأمين. إن استبعاد بعض الأخطار من التأمين إما أن يكون بنص القانون أو اتفاقاً، وبعبارة أخرى فإن هنالك بعض الأخطار التي تستثنى من التأمين ولا يجوز التأمين عليها بصورة مطلقة، وأخطار أخرى مستثناة من التأمين ولكن يجوز التأمين عليها مقابل بدل إضافي. أولاً، الاستبعاد القانوني للخطر. استبعد المشرع بعض الأخطار من التأمين بقواعد آمرة، إما لأسباب أخلاقية كما هي الحال بالنسبة للخطأ المقصود، أو لأسباب فنية كما هي الحال بالنسبة لأخطار الحروب. وإذا كان المشرع السوري قد نص صراحة على استبعاد الخطأ المقصود من التأمين، وذلك بنصوص أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالتأمين على الحياة والتأمين من الحريق، وعد هذه النصوص من النظام العام لا يجوز مخالفتها، فإنه لم ينهج النهج نفسه بالنسبة لأخطار الحرب فيما يتعلق بالتأمين البري. أما في التأمين البحري فقد استبعد المشرع الأخطار الحربية وما يماثلها من التأمين، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك فيمكن أن تكون مضمونة، وبذلك فهي مخاطر مستبعدة بشكل نسبي، وبالتالي يمكن الاتفاق على تغطيتها مقابل بدل إضافي، ويلحق بخطر الحرب سائر الأعمال العدائية والثأرية والحرب الأهلية والعصيان والثورات الشعبية وأعمال التوقيف والحجز من أي دولة كانت صديقة أم عدوة، معترفا بها أم غير معترف بها. ثانيا، الاستبعاد الاتفاقي للخطر. المبدأ، إذا كان المشرع قد تدخل في استبعاد بعض الأخطار من التأمين لأسباب فنية أو أخلاقية، فإنه يحق لطرفي العقد بتحديدهم لمحل عقد التأمين أن يستبعدا من التأمين أخطاراً يتفق عليها، إلا أن هذا الاستبعاد يجب أن يكون محدداً تحديداً دقيقاً، وذلك لكي يتمكن المؤمن من أن يعرف على وجه التدقيق الحالات التي يستطيع فيها الرجوع على شركة التأمين. والتحديد الدقيق للأخطار المستبعدة يقتضي ذكر هذه الأخطار بوضوح وبشكل يرفع اللبس والغموض، ولا يكون استبعاد الخطر واضحا إلا إذا كان محل شرط خاص في وثيقة التأمين أو فيما يقوم مقامها وهي مذكرة التغطية أو فيما يكملها وهو ملحق الوثيقة. والتحديد الذي لا يكون محل شرط خاص لا يعتد به، فلا يجوز أن يستنتج التحديد بالظن أو يفترض. مثال ذلك ما جاء في عقد تأمين المركبات ضد المسؤولية المدنية أو الأضرار المادية للمركبة المؤمنة الذي اعتمدته المؤسسة العامة السورية للتأمين في عقد نموذجي مطبوع، وفي المادة الرابعة منه التي حددت الأخطار المستثناة من التأمين بشكل واضح. لا ينتج هذا العقد مفعوله، وبالتالي تعد الحالات المحددة فيما يلي غير داخلة في نطاق التأمين أصلاً، ولا يحق للمتعاقد أو لأي شخص أن يطالب المؤسسة بأي تعويض كان. 1- إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها لا يحمل وقت وقوع الحادث إجازة سوق قانونية صادرة عن السلطات المختصة وتنطبق على نوع المركبة المؤمن عليها ووجهة استعمالها. 5- إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها وقت وقوع الحادث في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات. نلاحظ أن هذا الاستثناء من التأمين قد جاء واضحا ومحددا ولا يعتريه أي إبهام أو غموض أو لبس، وبالتالي فهو منتج لآثاره، وبذلك نرى أن وجوب أن يكون الاستثناء واضحا هو شرط شكلي، أما وجوب أن يكون محددا فهو شرط موضوعي. الاستثناء، إذا كان المشرع قد سمح لطرفي العقد استبعاد أخطار من التأمين وفقاً لمبدأ حرية الإرادة، فإنه تدخل في بعض الشروط التي قد ترد في العقد وعدها باطلة لمخالفتها للنظام العام، ذلك لأن هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حق المؤمن أو الانتقاص منه، أو كحد أدنى تقييد حق المؤمن في الاتجاه إلى القضاء كما هي الحال في شرط التحكيم. فقد نصت المادة 716 من القانون المدني على أنه يقع باطلاً ما يرد في عقد التأمين من الشروط الآتية: 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية. 2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول. 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط. 4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصلا عن الشروط العامة. 5- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه. نستنتج من هذا النص أن المشرع قد تدخل حماية للمؤمن من إسقاط أو انتقاص أو تقييد حقوقه بحكم قوة شركة التأمين، فعد هذه الشروط باطلة، ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين. الأول، شروط أبطلها المشرع لاعتبارات شكلية، وهي الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال التي قد تؤدي إلى البطلان أو السقوط إذا لم يبرز هذا الشرط بشكل ظاهر، وشرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة وأوجب أن يكون محل اتفاق خاص منفصلاً عن الشروط العامة سواء كان مكتوب أم مطبوع. الثاني، شروط أبطلها المشرع لاعتبارات موضوعية ترجع بوجه عام إلى التعسف، وهي الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول. وكذلك الأمر بالنسبة للشرط القاضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، ذلك لأن هذا الشرط يعد استبعاداً للخطر واستثناءً غير محدداً من التأمين فلا يعتد به. فإذا ذكرت شركة التأمين هذا الشرط كان لفظ السقوط غير دقيق، إذ الصحيح أن شركة التأمين إنما تشترط عدم تأمينها للعمل الذي يأتيه المؤمن مخالفاً للقوانين واللوائح، بحيث لو أتى المؤمن مثل هذا العمل فلا يكون له الحق في التأمين أصلاً، لا أن يكون له الحق فيسقط، فالشرط يتعلق بنطاق التأمين لا بسقوط الحق في التأمين، وهو بهذا الوصف يكون باطلاً لأنه استثناء غير محدد كما ذكرنا. فإذا ذكرت شركة التأمين في وثيقة التأمين على وجه التحديد المخالفة القانونية التي يستثنيها من نطاق التأمين كان الاستثناء صحيحاً وخرجت هذه المخالفة من نطاق التأمين، وإذا أتاها المؤمن لم يكن له حق الرجوع على شركة التأمين. كما عد المشرع باطلاً كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن، ويعود لقاضي الموضوع تقدير ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن فيكون الشرط صحيحاً، أو ليس للمخالفة أثر فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يعتد به. مثال ذلك أن الشرط يعد تعسفاً إذا كان المؤمن حسن النية في إخلاله بالتزامه، ولم يترتب على هذا الإخلال ضرر للمؤمن. كذلك يكون تعسفياً الشرط القاضي بوجوب تبليغ وقوع الحادث في مدة محددة من وقت وقوعه، وإلا سقط حق المؤمن، إذ أن هذا الشرط يوجب الإخطار بوقوع الحادث في هذه المدة المحددة حتى لو لم يعلم به المؤمن، ومن هنا جاء التعسف. وبذلك ومن خلال التعريف بالخطر وتحديد شروطه القانونية والفنية وبيان أقسامه وأنواعه والتعرض لطريقة تحديد الخطر المؤمن، نكون قد استعرضنا المحل الرئيسي لعقد التأمين ألا وهو الخطر. وسنحاول فيما يلي استعراض البدل وأداء المؤمن اللذين يشكلان مع الخطر محل عقد التأمين. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. من خصائص الخطر أنه 1- حادث مستحيل الوقوع. 2- حادث غير مؤكد ومحتمل الوقوع في المستقبل. 3- حادث مؤكد الوقوع إلا أن احتمال حدوثها مؤجل في كافة أنواع التأمين. 4- يعد الخطر قائما كمحلا لعقد التأمين حتى ولو كان قد تحقق قبل إبرام العقد. الجواب الصحيح رقم 2. نهاية الوحدة التعليمية الثالثة.